الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى المجلس الحادي عشر مع أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تلك الصحابية الجليلة كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وفي هذا تتفق مع جويرية، كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها وأرضاها. كانت زوجة لمسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام ففارقها، تزوجها أبو رهم ابن عبد العزة فمات عنها، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة 7 في ذي القعدة، وبنى بها بسرف. لها أخوات، أم الفضل التي هي لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك لبابة الصغرى زوج الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد سيف الله رضي الله تعالى عنه. ولها أخوات لأمها، أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وزينب بنت خزيمة، أيضا هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخوات لها لأمها. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج إلى مكة، عمل قضية ويسمى عمرة القضاء، وذلك في سنة 7 للهجرة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج بعد إكمال عمرته، وسميت عمرة القضية لأنه قاضى فيها قريشا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد. أثنت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثناء عاطرا، فقد حدث يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط بالمدينة، يعني بستان، فأصبنا منه فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلومه، ثم وعظتني موعظة بليغة، ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي حبلك على غاربك. أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فانظروا إلى شهادة عائشة رضي الله عنها، تشهد لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت من أتقاهم لله وأوصلهم للرحم، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد ذكر بعض أهل السير أن شخصا من قرابتها دخل عليها فوجدت فيه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك أو لا تدخل علي أبدا. أخواتها كما قلت لكم كثير، لأبيها وأمها ولأمها. سرف هذه على 10 أميال من مكة التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بها في سرف وبنى بها في سرف وماتت ودفنت أيضا في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دفن في البقيع سوى اثنتين، ميمونة هذه رضي الله عنها وأرضاها دفنت بسرف، وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين بالحجوم. في زواجها مسألة اختلف فيها أهل السير، هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو وهو حلال؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة عام القضية، بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة، فأظلا بعيريهما فأقاما أياما ببطن رابق حتى أدركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقديد وقد ضما بعيريهما، فسارا معه حتى قدم مكة، فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له، وجعلت ميمونة أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه. جاء عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبيرة فسألتها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ فقالت: لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان، يعني غير محرمين. وورد في هذا كثير، منها عن يزيد بن الأصم وهي خالته، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا بسرف. وعن ميمون بن مهران قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن الأصم عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، هل تزوجها وهو محرم؟ فسألته فقال: تزوجها وهما حلال أو وهما حلالان، ودخل بها وهو حلال. وأيضا يروي ذلك الرسول بينهما، فعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، قال: وكنت الرسول بينهما. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وورد بطرق كثيرة، وكان ابن عباس لا يرى به بأسا، وبعضهم خرج أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة لهذه المسألة يجيب عنها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما سئل، ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. ومن من المعلوم أن المحرم يحرم عليه عقد النكاح، فما الجواب عن هذا؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأيضا فإن أبا رافع رضي الله عنه السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وصاحب القصة أدرى بها من غيره. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو حديث صحيح، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وأم الفضل زوج عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وأسماء أسماء بنت عميس التي كانت عند جعفر ثم أبي بكر ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالإيمان. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفيت ميمونة بسرف، يقول عطاء: فخرجت مع ابن عباس إليها، يعني إلى جنازتها، فقال: إذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوها ولا تزعجوها. وقيل توفيت بمكة، ولكن الأرجح والله أعلم أنها بسرف، وسرف قريبة من مكة، قرابة 17 كيلا من مكة لما حملت على الأعناق بأمر ابن عباس إلى سرف، قال: ارفقوا بها فإنها أمكم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل بهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، أي 9 نسوة، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وحبيبة وميمونة وسودة وجويرية. طبعا لأن سودة قسمت ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. قال: وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وهنا خاتمة أحب أن أذكر بها نفسي وإياكم أيها المباركون بعقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من عقيدتهم مما يعتقدونه أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، في قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في هذه الآية فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لجميع أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. يقول القرطبي رحمه الله: شرف الله أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات. الأمهات الحقيقيات لا يحتجبن، لكن أمهات المؤمنين يحتجبن. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. انتهى كلامه من تفسيره. وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاحهن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية. فننظر أيها المباركون ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة. فإنهن، ونتنبه لهذا الكلام، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. لأن هذه المنزلة التي نسأل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد ترديد الأذان، نسأل له الوسيلة عليه الصلاة والسلام، فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا، يقول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزواجه في تلك المنزلة معه عليه الصلاة والسلام. فهنيئا هنيئا أيها المباركون لمن أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويا خسارة من أبغضهن أو تنقص منهن. وعليه أن يستعد ليوم القدوم على الله تبارك وتعالى، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه. توجد كثير من الكتب على أصحابها من الله ما يستحقون. المسألة عظيمة. إذا كان الواحد منا يخاف عندما يقع في عرض شخص مثله، أو ربما هو أقل منه في العمل، أو هو من الفساق، لكن يوم القيامة القصاص عند الله عز وجل، ولا ثم دينار ولا درهم. فكيف عندما تأتي وخصمك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو تقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم. والذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبر ويقرأ كتب التفسير إذا كانت عنده نزعة مثل هذه النزعة والعياذ بالله، أو يريد أن يقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقدح في أزواجه، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. جمع الله لهن بعد ذلك بين خيري الدنيا وسعادة الآخرة. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتأمل ونتدبر فيما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نحب من أحب الله عز وجل وترضى عنهم وعنهن، وكذلك من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه في حجراته. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، والطيبون للطيبات. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نحبهن، أن نحبهن محبة شرعية، محبة صادقة. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهن وزمرة زوجهن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحب قوم حشر معهم. وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ انظروا إلى هذا السؤال. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ يعني عندما تسأل عن الساعة ومتى تقوم الساعة، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدق معه في الحديث، وهضم حق نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها كثير عمل. ولكني أحب الله ورسوله. يعني أني أحب الله تبارك وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. في رواية متفق عليها: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. فانظروا إلى هذه الفضائل. فعلينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين، وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. نحبهم محبة شرعية، ولا نكون كأولئك الحمقى الذين يدعون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون ويطعنون في بعض أزواجه وفي بعض أصحابه ظنا منهم أنهم الآن ينتصفون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفاطمة رضي الله عنها وللحسن رضي الله عنه وللحسين. هؤلاء نحبهم ولله الحمد منا، نحبهم جميعا، وليس بالضرورة أن نقع في أعراض الآخرين أو نتنقص منهم لتكون محبتنا صادقة. هذا جنون، نسأل الله السلام والعافية. أيضا فيها في حديث ما أعددت لها بشرى، بشرى كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة، منها ما جاء عن أنس في صحيح البخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. في رواية أخرى أن أنس رضي الله عنه قال: فأنا أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بأعمالهم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نحب هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من بفضل من الله تبارك وتعالى من سيرة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أنه ما كان من خطأ مني ومن زلل أن يعفو عني وعنكم فيه، وإن كنت اخترت شيئا مما نقلته من الروايات الضعيفة أن يرده علي أي واحد منكم، كتب الله أجره وأعلى ذكره وشأنه في الدنيا والآخرة، وأدعو له إن شاء الله بظهر الغيب، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى ووالدي. هكذا يكون المؤمن مرآة المؤمن. تعرفون عندما يكون الإنسان حاطب ليل ليس من أهل الخبرة والدراية والسيرة، فيها كثير من الأغاليط وفيها كثير من ما ورد ضعيفا بعضه موضوعا، وقد حاولت جاهدا أن أختار ما رأيته وما نقله بعض أهل العلم، فما كان من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى وهبني إياه وهو الوهاب سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ وزلل ونقص فهو مني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى المجلس الحادي عشر مع أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تلك الصحابية الجليلة كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وفي هذا تتفق مع جويرية كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها وأرضاها. كانت زوجة لمسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام ففارقها. تزوجها أبو رهم ابن عبد العزة فمات عنها، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة 7 في ذي القعدة، وبنى بها بسرف. لها أخوات: أم الفضل التي هي لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك لبابة الصغرى زوج الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد سيف الله رضي الله تعالى عنه، ولها أخوات لأمها أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وزينب بنت خزيمة، أيضا هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخوات لها لأمها. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج إلى مكة عمل قضية ويسمى عمرة القضاء، وذلك في سنة 7 للهجرة، قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج بعد إكمال عمرته، وسميت عمرة القضية لأنه قاضى فيها قريشا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد. أثنت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثناء عاطرا، فقد حدث يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط بالمدينة يعني بستان، فأصبنا منه فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلومه، ثم وعظتني موعظة بليغة، ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي حبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فانظروا إلى شهادة عائشة رضي الله عنها، تشهد لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت من أتقاهم لله وأوصلهم للرحم، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد ذكر بعض أهل السير أن شخصا من قرابتها دخل عليها فوجدت فيه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك أو لا تدخل علي أبدا. أخواتها كما قلت لكم كثير، لأبيها وأمها ولأمها. سرف هذه على 10 أميال من مكة التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. تزوج بها في سرف وبنى بها في سرف، وماتت ودفنت أيضا في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دفن في البقيع سوى اثنتين، ميمونة هذه رضي الله عنها وأرضاها دفنت بسرف، وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين بالحجون. في زواجها مسألة اختلف فيها أهل السير، هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو وهو حلال؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة عام القضية، بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة، فأظلا بعيريهما فأقاما أياما ببطن رابق حتى أدركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقديد، وقد ضما بعيريهما، فسارا معه حتى قدم مكة، فأرسل إلى العباس فذكر ذلك له، وجعلت ميمونة أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه. جاء عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبيرة فسألتها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمون وهو محرم؟ فقالت: لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان، يعني غير محرمين. وورد في هذا كثير، منها عن يزيد بن الأصم وهي خالته، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا بسرف. وعن ميمون بن مهران قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن الأصم عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، هل تزوجها وهو محرم؟ فسألته فقال: تزوجها وهما حلال أو وهما حلالان، ودخل بها وهو حلال. وأيضا يروي ذلك الرسول بينهما، فعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، قال: وكنت الرسول بينهما. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وورد بطرق كثيرة، وكان ابن عباس لا يرى به بأسا، وبعضهم خرج أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة لهذه المسألة يجيب عنها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما سئل. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، ومن المعلوم أن المحرم يحرم عليه عقد النكاح، فما الجواب عن هذا؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال: الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأيضا فإن أبا رافع رضي الله عنه السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وصاحب القصة أدرى بها من غيره. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو حديث صحيح، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وأم الفضل زوج عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وأسماء أسماء بنت عميس التي كانت عند جعفر ثم أبي بكر ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالإيمان. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفيت ميمونة بسرف، يقول عطاء: فخرجت مع ابن عباس إليها، يعني إلى جنازتها، فقال: إذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوها ولا تزعجوها. وقيل توفيت بمكة، ولكن الأرجح والله أعلم أنها بسرف، وسرف قريبة من مكة، قرابة 17 كيلا من مكة، لما حملت على الأعناق بأمر ابن عباس إلى سرف قال: ارفقوا بها فإنها أمكم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل بهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، أي 9 نسوة، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وحبيبة وميمونة وسودة وجويرية. طبعا لأن سودة قسمت ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. قال: وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش 20 سنة، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وهنا خاتمة أحب أن أذكر بها نفسي وإياكم أيها المباركون بعقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من عقيدتهم مما يعتقدونه أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، في قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في هذه الآية فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لجميع أزواجه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن. يقول القرطبي رحمه الله: شرف الله أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله عنهن، بخلاف الأمهات. الأمهات الحقيقيات لا يحتجبن، لكن أمهات المؤمنين يحتجبن. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقيع والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. انتهى كلامه من تفسيره. وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاحهن بعد موته صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية. فننظر أيها المباركون ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة. فإنهن، ونتنبه لهذا الكلام، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. لأن هذه المنزلة التي نسأل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد ترديد الأذان، نسأل له الوسيلة عليه الصلاة والسلام، فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد. وأرجو أن أكون أنا، يقول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزواجه في تلك المنزلة معه عليه الصلاة والسلام. فهنيئا هنيئا أيها المباركون لمن أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويا خسارة من أبغضهن أو تنقص منهن. وعليه أن يستعد ليوم القدوم على الله تبارك وتعالى، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه. توجد كثير من الكتب على أصحابها من الله ما يستحقون. المسألة عظيمة. إذا كان الواحد منا يخاف عندما يقع في عرض شخص مثله، أو ربما هو أقل منه في العمل، أو هو من الفساق، لكن يوم القيامة القصاص عند الله عز وجل، ولا ثم دينار ولا درهم. فكيف عندما تأتي وخصمك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم. والذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبر ويقرأ كتب التفسير، إذا كانت عنده نزعة مثل هذه النزعة والعياذ بالله، أو يريد أن يقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقدح في أزواجه، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. جمع الله لهن بعد ذلك بين خيري الدنيا وسعادة الآخرة. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتأمل ونتدبر فيما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نحب من أحب الله عز وجل وترضى عنهم وعنهن، وكذلك من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتن معه في حجراته. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، والطيبون للطيبات. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء، وأن نحبهن، أن نحبهن محبة شرعية، محبة صادقة. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهن وزمرة زوجهن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحب قوم حشر معهم. وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، انظروا إلى هذا السؤال. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ يعني عندما تسأل عن الساعة ومتى تقوم الساعة، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدق معه في الحديث، وهضم حق نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها كثير عمل. ولكني أحب الله ورسوله. يعني أني أحب الله تبارك وتعالى، وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. في رواية متفق عليها: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. فانظروا إلى هذه الفضائل. فعلينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين، وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، نحبهم محبة شرعية، ولا نكون كأولئك الحمقى الذين يدعون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون ويطعنون في بعض أزواجه وفي بعض أصحابه، ظنا منهم أنهم الآن ينتصفون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولفاطمة رضي الله عنها، وللحسن رضي الله عنه، وللحسين. هؤلاء نحبهم ولله الحمد والمنة، نحبهم جميعا. وليس بالضرورة أن نقع في أعراض الآخرين أو نتنقص منهم لتكون محبتنا صادقة. هذا جنون، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا فيها في حديث ما أعددت لها بشرى كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة، منها ما جاء عن أنس في صحيح البخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. في رواية أخرى أن أنس رضي الله عنه قال: فأنا أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بأعمالهم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نحب هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من بفضل من الله تبارك وتعالى من سيرة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أنه ما كان من خطأ مني ومن زلل أن يعفو عني وعنكم فيه. وإن كنت اخترت شيئا مما نقلته من الروايات الضعيفة أن يرده علي أي واحد منكم، كتب الله أجره وأعلى ذكره وشأنه في الدنيا والآخرة، وأدعو له إن شاء الله بظهر الغيب، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى ووالدي. هكذا يكون المؤمن مرآة المؤمن. تعرفون عندما يكون الإنسان حاطب ليل ليس من أهل الخبرة والدراية والسيرة، فيها كثير من الأغاليط وفيها كثير من ما ورد ضعيفا بعضه موضوعا. وقد حاولت جاهدا أن أختار ما رأيته وما نقله بعض أهل العلم، فما كان من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى وهبني إياه وهو الوهاب سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ وزلل ونقص فهو مني ومن الشيطان والله تبارك وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.